بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة حديثنا عن أحكام الصيام. توقفنا عند المفطرات التي يجب على الصائم أن يمسك عنها. فأول المفطرات الأكل والشرب عمدًا، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح وليس عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ليس عليه قضاء هذا اليوم عند جماهير أهل العلم، وليس عليه كفارة ولا شيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم من المفطرات الجماع، والجماع إذا وقع فيه المسلم في نهار رمضان على الصائم أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يقضي هذا اليوم الذي أفسده، ثم عليه كفارة مغلظة، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فأما اليوم واحد كفارته من رمضان مع قضاء أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع بأن كان كبيرا أو عاجزا فعليه أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا، كما ورد في حديث الذي جامع أهله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هلكت يا رسول الله. فقال الرجل: إني وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله يا رسول الله، ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وكان قد أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بعرق، وهو مكتل فيه أو يسع 15 صاعا، والصاع فيه 4 أمداد. فقال: خذه فأطعمه أهلك. فضحك الرجل، سبحان الله، يعني جاء خائفا مهموما ورجع يضحك، ورجع إلى أهلي بطعام. فلما قال الرجل: والله ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر من أهل بيتنا يا رسول الله، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني قال: خذه فتصدق على أهلك. قال جمهور العلماء: ليس المراد تصدق على أهلك أنه كفارة، لا، لأن الكفارات لا يجوز أن تكون نفقة على الأهل، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأولى في الصدقة. فهذا الرجل يقول: ما يوجد في المدينة أحد أفقر من أهل بيته، فهذا الطعام صدقة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيت مال المسلمين على هذا الرجل وأهل بيته، لكن الكفارة تكون دينا عليه في ذمته، وتجب عليه إذا أصبح غنيا قادرا. فإذا هذه كما ترون كفارة مغلظة، لأن الجماع الإخوة أكبر الشهوات والداعي إليه قوي بخلاف الأكل والشرب، فناسب أن تكون كفارته شديدة. ثم إن الجماع مناقض لمقصود الصيام وهو البعد عن الشهوات، وهو يعني ألذ ما يكون للإنسان من الشهوة الجسمانية، فناسب أن تكون كفارته مغلظة. ثم من المفطرات القيء عمدا، كما ورد في الحديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والحديث عله أحمد بالوقف، وثبت عن ابن عمر، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا المفطر أن القيء عمدا يفطر الصائم. فإذا القيء عمدا من المفطرات. ثم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا نزل دم الحيض وكانت نفساء فعليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان. فهذه المفطرات يعني في الصيام. هناك بعض المسائل المعاصرة التي يسأل عنها الناس، وهل هي من المفطرات أو لا، مثل القطرات. فعند أكثر أهل العلم المعاصرين أن قطرة الأنف هي التي تفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقطرة الأنف يعني إذا جعلها الصائم في أنفه فتنزل مباشرة إلى بلعومه، ويشعر يعني بجرم كبير ينزل إلى جوفه، فهي من المفطرات. بخلاف قطرة العين والأذن، لأن ما يصل إلى الحلق إن وصل شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، مثل الماء الذي يتبقى في الفم بعد المضمضة مثلا. فبعض الناس قد يشعر بطعم إذا وضع قطرة في عينه أو في أذنه، قد يشعر قد لا يشعر، فقالوا هذا أمر يسير جدا. وإن كان الأحوط إذا ما كان محتاجا لها فالأحوط أن لا يستعملها، لأنه في بعض المذاهب أنها تفطر. ثم كذلك من المسائل المعاصرة الإبر. فالإبر يقسمها العلماء المعاصرون إلى قسمين: الإبر المغذية مثل الجلوكوز مثلا، فهذه مفطرة لأن بمنزلة الطعام والشراب، لأن تقوي الجسم، بخلاف الإبر يعني الدوائية مثلا العلاجية التي تعطى مثلا في العضل، فهذه يعني لا تفطر، أو حتى لو أعطيت في الوريد لكن يعني ليست مغذية، فهذه عند أكثر أهل العلم أنها لا تفطر. كذلك من المسائل المنظار المعدي، إذا كان مع المنظار دهون أو مواد تدخل المعدة فهذه تفطر الصائم، لأن إذا نظرت إلى أصل المسألة لا تفطر دخول حديدة مثلا أو أنبوب في المعدة وإخراجه، هذا لا يفطر. لكن متى يفطر؟ في الغالب والأطباء أعرف بهذا، يوضع معه ممكن بعض المواد أو الدهون، الله أعلم. فإذا وضع معه بعض المواد والدهون فهذه تفطر. كذلك يعني بالنسبة للمنظار الشرجي كذلك، إذا كان معه دهون فهي يعني مفطرة للصائم. كذلك التحاميل التي توضع في الفرج في يعني فتحة الشرج، ففيها خلاف بين العلماء، لكن الأحوط والأقرب والله أعلم أنها تفطر، لأن الأمعاء الغليظة متصلة بالجهاز الهضمي، وكما يذكر بعض الأطباء المعاصرين أنه يتم في الأمعاء الغليظة امتصاص شيء من الماء والأملاح، يعني صحيح الطعام يمتص في الأمعاء الدقيقة، لكن أيضا قالوا يتبقى جزء قد يعني يمتص في الأمعاء الغليظة، فما دام أنه يمتص من يعني الجوف أو من يعني الجهاز الهضمي فيعني هذا يفطر. وهذا قول يعني الأئمة الأربعة في المسألة، لأنهم يعتبرون الجوف الذي إذا دخله مادة مائعة يعتبرون فتحة الشرج باتفاقهم أنها من الجوف الذي إذا دخله مادة مائعة يفطر بذلك الصائم. فلذلك يعني التحاميل الشرجية الأحوط والأولى لا يستعملها الصائم، أنها تفطر الصائم، أنه تذوب في الأمعاء الغليظة ويمتصها الجسم، مثل يعني الدواء أو الطعام الذي يوضع في المعدة مثلا. ثم كذلك غسيل الكلى مثلا، هل يفطر الصائم أو لا؟ فيقولون يعني أثناء عملية غسيل الكلى يزود الدم بشيء من الأملاح أو يعني المغذيات، وهذا يعني يكون في الغالب، فإذا حصل هذا يعني يكون هذا مفطرا، لذلك أفتى يعني أكثر العلماء المعاصرين بأنه من المفطرات. أما معجون الأسنان مثلا فهو لا يفطر الصائم، لكن يحاول الصائم أن يستعمله قبل يعني أو عند السحور مثلا، بعد السحور قبل أن يمسك يستعمل معجون الأسنان، لأن معجون الأسنان ربما تكون له قوة نفاذ، ربما يدخل في حلقه بدون أن يشعر، وإذا احتاج إليه مثلا إذا أصبح أو فاته أن يعني يغسل أسنانه بالمعجون فأراد أن يستعمل معجون، يعني الأحسن أن يضع شيئا قليلا ولا يبالغ يعني فيه، مثلا يكون لأسنانه الأمامية قليلا بحيث يعني أن يزيل الرائحة التي في الأسنان مثلا أو الطعام المتبقي في الأسنان، لكن لا يبالغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكذلك يعني في المضمضة. كذلك من المسائل يعني تحليل الدم، وهو ما يسمى بالفصد عند الأولين، وقريب منه الحجامة. فالحجامة جمهور العلماء أنها لا تفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البخاري أنه احتجم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ونعم هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن عند جمهور العلماء أن هذا الحديث كان متقدما على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يقضي ولم يكفر، فدل هذا على أن هذا الحديث ناسخا للحديث الأول، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للحنابلة الذين يرون أن الحجامة مفطرة. وجاءت بعض الروايات وإن كان في أسانيدها ضعف أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان متقدما، لكن كما قلنا هذا يعني يقويه أنه مذهب أكثر الصحابة والتابعين، كما نقل هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال يعني وجدت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والمدنيين على أن الحجامة لا تفطر. ونقل ابن بطال رحمه الله المالكي أن قول جمهور الصحابة والتابعين أن الحجامة لا تفطر، بل ثبت عن أنس كما في البخاري سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فالحجامة جائزة لكن مكروهة، وخاصة إذا علم الصائم من نفسه أنها قد تضعفه، فقد يؤدي هذا إلى أن يفطر من التعب، فالأولى أن لا يحتجمه صائم، لكن لو احتاج إلى الحجامة أو إلى تحليل الدم وعلم النفس أنها جرعات خفيفة لا تؤثر في صيامه أو في قوته فليس عليه حرج، يعني ما يكون تحليل الدم من المفطرات، والله أعلم. هذه بعض المسائل المهمة يعني في هذا الباب، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. وطبعا إخوان، احنا نتكلم عن هذه المفطرات يعني الحسية، ما ينسى المسلم المفطرات المعنوية، هي ما تفسد صيامه لكن ربما ضيعت أجر الصيام، وهي المعاصي والمحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم الحقيقي هو الذي كما صام عن هذه المفطرات من الأكل والشرب والشهوة، كذلك يصوم عن المحرمات، وأيضا صيام خواص المؤمنين أنهم يصومون عن كل ما لا ينفعهم في آخرتهم عند ربهم، بل صيام خاصة الخاصة أن يصوم عن كل ما سوى الله جل وعلا، فما يكون له شغل في رمضان إلا ذكر الله تعالى وتلاوة كلامه، فيترك الاسترسال في القيل والقال مع الناس، يترك الاستكثار من الطعام والشراب والتلذذ بأنواع المأكولات والمشروبات كما يفعل الناس اليوم في رمضان. فالذي يعني يعرف قدر لحظات رمضان، هذا الشهر المبارك العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء، يكون العبد قريبا من ربه جل وعلا، لا يضيع لحظة من هذا الشهر الكريم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان الصيام. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام. قال: ولتدع أذى الخادم والجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان الصيام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، يبلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. إيه نعم، نسينا أن نذكر بخاخ الربو أيضا، يعني عند أكثر العلماء المعاصرين أن بخاخ الربو ليس من المفطرات، أن بخاخ الربو ليس من المفطرات، لأنه كما يقولون يعني ما يصل إلى الحلق أو الجوف إلا يعني شيء يسير، يعني مثل الرذاذ، يعني بخلاف القطرة، يعني قطرة يعني لها وزنها يعني تدخل وتنفذ يعني في جوف الصائم، أما البخاخ مجرد يعني رذاذ، فيعني إن شاء الله ما يكون من المفطرات.
بالنسبة لموضوع التنظير، يعني التنظير بالنسبة للنظارة،
إيه نعم،
يعني عادة نستخدم أنواع المزلقات الخفيفة،
إيه نعم،
عادة يعني ما نستخدم عادة غير أنواع المزلقات الخفيفة، إيه نعم، في المنظار العلوي عادة ما نستخدم أي شيء، بس
إيه نعم،
مواد التعقيم.
إيه نعم. إيه نعم تمام. إذا كان جزاه الله خير الدكتور يقول يعني في المنظار الذي يكون من الفم ما تستخدم يعني دهون أو مواد يعني تساعد على مرور الأنبوب، فمثل هذا لا يفطر الحمد لله، لكن يعني إذا كان من المعدة أو يكون هناك مواد فهذا الذي يفطر، الله أعلم، يعني يكون لها يعني أثر، يعني
إذا استخدم شيء استخدم مواد مزلقة بشكل موضعي لكن لا تدخل،
ما تدخل، أيوة، ف يعني هو أدرى إذا وضع مجرد مواد مزلقة يعني على الأنبوب ثم أدخل في المعدة فهذا ما يفطر إن شاء الله. نعم، الله أعلم، جزاكم الله خير.